حدأتني خاطرة سارت مع ألطف نسماتي تحدوها أصدق أشواق للركن ووقفة عرفات.
تبدأ عملية الاستعداد للحج من فهم الحال لمقتضى الحج، قدر الحج في قلب المؤمن وأهمية حياته،
تحملها زادا للتقوى وتحملها بعض عظاتي.
هؤلاء وفده وضيوفه، وهو تكرم علي بكرم ليس بعده كرم، أن جعلني ممن أفد إليه. لذلك خطواتك إلى الجمرة عبادة، فانظر كيف تأتي العبادة.
ويواصل رمي الجمرات.
ديوانية الحج مع الشيخ محمد الشيخ، وتقديم الشيخ عبد الله الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلوات ربي وسلامه على الهادي البشير والقدوة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، أختي المستمعة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيي فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الشيخ، وأنا حقيقة سعيد جدا بتجدد هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله العلي القدير أن يطرح البركة فيما نقول وما نسمع.
حياكم الله يا أخي، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم آمين. ونحن نتكلم عن شعائر الحج، الحقيقة دخول بيت الله الحرام تنتاب القادم لهذا البيت العظيم مشاعر عظيمة حقيقة لا يمكن أن يصفها واصف، وقضية التعظيم لهذا البيت حاضرة، وكأن الإنسان يتذكر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا شك أن دخول بيت الله عز وجل البيت الحرام لا كدخول أي بيت آخر أيا كان، ولذلك ورد عن السلف أنهم كانوا يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، فيستشعرون هذه العظمة وهذا الشرف قبل دخول البيت. ولدخول البيت مهابة في النفس،
حتى لو
كنت مقيم في أيام الحج وتدخل إلى الحرم مرة واثنتين وثلاث وعشر، فإن كلما دخلت ونظرت إلى هذا البيت اقشعر البدن حقيقة وذرفت العيون. وينبغي على المسلم أن يستحضر هذا التعظيم قبل دخول البيت، ولا شك أنه لا ينسى السنن بأن يدخل بقدمه اليمنى ويقول دعاء دخول المسجد، ثم يقف هنيها قليلة حقيقة وينظر إلى البيت ويتذكر يعني إبراهيم وهو يرفع القواعد، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل إليه فاتحا مطاطئا رأسه، يتذكر كيف الله يعني أعلى صوت بلال على الكعبة بعد أن جاء الحق وزهق الباطل، يتذكر كل هذه السنين والأيام التي مضت بالحمم وبالكعبة. فلا شك أن هذا التذكر يزيد في نفسه مهابة للبيت وتعظيما له، ولا شك أن البيت يزيد شرف بالنسبة، فهو منسوب إلى الله، بيت الله، كما أنه يعني بيت حرام، الله سبحانه وتعالى يعني جعله حرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، فهو ليس كباقي البيوت ولا كباقي المساجد.
وتوجه الناس لهم في قبلتهم
هذه واحدة، الثانية كما ذكرت وأنها قبلة المسلمين، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة أنت وضعها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه قضية يعني أيضا مهمة. القضية الثالثة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أما سواه، مئة ألف تصور، يعني ركع بمئة ألف واكعة. كم تحتاج أنت حتى تصلي مئة واكعة؟ مئة ألف واكعة
لو صلى خمس فروض.
فالشاهد يعني هذا جانب مهم جدا، ينبغي يعني استحضاره، كما ينبغي أيضا استحضار أمر الله عز وجل لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت في الدنيا كلها، للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات. هذه كلها تزيد حقيقة لدى نفس المؤمن وقلبه تعظيم للبيت ومهابة وقدسية
وارتباط شعيرة مثلا الطواف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدرن أحد وليكن آخر عهده بالبيت.
لا شك هذه كلها أيضا، ولو استطردنا حقيقة لما وسع الوقت. يعني كان السلف لا يرون أن المسلم يرفع عيناه من موضع سجوده في الصلاة إلا للكعبة فقط، فإنه إذا رفع نظره من مكان سجوده فهو عبث وخالف السنة، ولا يسمح بذلك إلا في النظر للكعبة، لأن النظر لها عبادة.
هذا من استشعار السلف لعظمة.
لا شك حتى أن ورد أن بعضهم كان إذا خرج من البيت مودعا وكذا لا يعطيه قفاه،
الله
يخرج إلى الوراء
قهقرة. ولكن هذا خلاف السنة،
يعني هذا من باب التعظيم، احنا لا نقول ذلك سنة، لكن انظر إلى تعظيم أمر البيت في نفوسهم.
صحيح أن لا يعطيه،
يعني الرسول لبس النعلين في 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 المدينة، لكن بلغنا أن بعض علماءنا كان لا يطأ بنعليه المدينة وداخل الحرم، يقول أخشى أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطأت هذا المكان فأطعمها في نعي، تعظيما. لا نقول هذا، لكن انظر إلى استحضار هؤلاء إلى عظمة البيت وعظمة الحرم. عبد الله بن عباس خرج من مكة يقول لعظمته ما أستطيع، أخشى أن أتكب فيه معصية. فينبغي حقيقة يعني ونحن ذاهبون إلى الحج أول ما نأتي لا شك تكون في نفسنا يعني التعظيم للبيت والحومة والقدسية، وهذا مما يزيد الإنسان خشوع حقيقة.
صحيح، وهذا من تعظيم شعائر الله.
أين ما في شك،
قد تتزاحم أحيانا كثير من الأمور على الحاج، يعني قضية الطريق وقضية المزاحمة الموجودة وتعظيم هذا البيت فأحيانا ربما يكون عنده ضعف في استحضار النية، أو خلنا نقول عنده الكمال في قضية النية غير ظاهرة وغير بارزة.
أنا أوصي نفسي وإخواني حقيقة إذا جئنا البيت أن ننشغل بأنفسنا، نترك كل شيء، ننسى خلاص، نحن جاءنا لله عز وجل الآن، فليشغلنا ربنا عن كل أحد، فليكن أعظم في أنفسنا من كل أحد. لا ننشغل بالحجاج، ولا ننشغل بالزحام، ولا ننشغل باللي يقبلون أو يقفون أو يتشاك، أنا لا دخل لي بأحد، أنا الآن أفرغ نفسي لله عز وجل، وأحاول أن أعيش تواجدي في البيت مع الله عز وجل، وأحدث الله عز وجل وكلمه، أنا جئتك تركت الأهل والأبناء والولد والمال والوظيفة وكل شيء، أنا ما جئت إلا لك، فرغت نفسي من كل شيء، فيحاول أن يفرغ نفسه من يعني يأتي أولا مستعد، يعني لا يأتي مثلا وهو يدافع الأخبثين فينشغل، وأنا على طه، لا يعني يهيئ نفسه
يتوقع ويتظهر،
وإذا كان عنده عفش يؤمنه ويضعه، إذا كان يعني يأتي متفرغ مفتاح بحيث إذا جاء إلى الركن الأول من أركان الحج والعمرة وهو الطواف أن يكون متهيئ للطواف، ما يطوف قلبه مع السيارة موقفة خطأ، ما يطوف عفشه حطه ولا ما حطه، ما يطوف ولا نحصل غدا ولا ما نحصل غدا، ولا يتهيأ إلى الطواف بحيث إذا جاء البيت وإذا به مستعد أن يطوف، مستعد أن يدعو، أن يبتهل إلى الله عز وجل، أن يذكر الله عز وجل، أن يكون الله في قلبه ولا شيء سواه. هذه المعاني يجب حقيقة إذا أردت أن تنتفع من حجك وعمرتك، إذا أردت أن تخشع، إذا أردت أن تصدر يعني الكلمات من القلب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستجيب لقلبي غافل الله، فالذي يغفل يقول يا رب عطني عطني، هو ما هو بحول الدعاء مجرد كلمات يقولها ما يعنيها.
والمشاهد الآن أن بعضهم عيناه تتقلب هنا وهنا، هذا شخص ينظر إليه وهذا عمارة يشاهدها من هنا ويسمع للداعي من هنا والداعي من هناك.
لا بل الأمر زاد عن ذلك، يرد على الجوال.
أي صحيح.
يتصلون به، اي طيب انا قاعد اطوف وخلصنا الشوط الخامس باقي لنا شوطين وبعدها بنروح المحنه وكذا يسولف.
صحيح
ان اباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام في الطواف.
نعم. هذا بناء على الاصل،
لكن صلاه لكن تتكلمون فيه لا باس، لكن الاصل اني اتفرغ الى الله.
نحن نريد نقله نوعيه، نريد استشعار.
الان تطوف تجد من قد يصور بالجوال، يصور، ليس هذا محل للتصوير.
صحيح.
ولا محل يعني تضيع الثانية، ليس محل أن يضيع منك دقيقة.
الله.
أنت الآن يعني أنا أقول لإخواني دائما أنت قاعد تطوف أنت الآن طائف، ولذلك هذا الطواف يجب أن يغير فيك، يجب أن يحدث في نفسك شيء. ولذلك أيضا الطائفين على مستويات، منهم من يبلغ الضوء من القرب ومنهم من لم يغير شيء فيه،
فقط أداء عملي
حركة ركضة وجاية وكذا. يعني هذا الطائف اللي يطوف يدف إخوانه هذا.
ومن المشاهد وأنت تقول هذا يعني أتذكر قضية الدعاء، قضية التكرار، هذا الذي مثلا يسمى بمطوف، أو هناك شخص مثلا يمسك كتاب ويقرأ بصوت عالي وحوله من يردد. يعني ألا ترى أنه فضيلة الشيخ قضية استحضار حاجات النفس في هذا المكان؟
طبعا احنا لا نريد ان نحج عن يعني العلماء اباحوا للانسان ان يسمع داعي فيؤمن او يقول مثله، وبعضهم من اباح هذا الكتيب الذي طاف، لكن وجهة النظر الشخصية ان هذا حقيقة لا يؤثر في النفس. كل ما تكون انت لا غيرك لا احد.
صحيح.
أنت تدعو بما تحتاج، وتفتح الباب على الله عز وجل بما تريد وما تأمل وما تتمنى، ترفع شكواك إلى الله عز وجل. الكتاب ليس مكتوب فيه والله أنا عندي مريض يريد الشفاء، أو عندي مشكلة تريد حل، أو عندي ابن يريد الهداية. كل ما كان الدعاء بحاجتك يعني رغبتك وبشكواك، كل ما كان أدعى للإجابة.
فضيلة الشيخ أنا اجتهدت وقلت يعني ما أدري هل تؤيدني في ذلك، قلت لو أن إنسان مثلا أخذ ورقة وقلم قبل أن يذهب إلى الحج وكتب حاجاته، ديونه، همومه، عنده ولد متعبه في التربية، عنده بنت على وجه زواج، قبل هؤلاء كلهم عنده أب مريض، أم مريضة، هل ترى بأس؟
ما في إشكال أن تذكره.
صحيح.
شلون تذكره وهو يسأل الله عز وجل، ولكن الحقيقة ماذا؟ أنها ظهرت منه حاجته هو، لا حاجة غيره، دعاءها هو لا دعاء غيره. فلذلك نريد أن نستحضر بعض معاني الإيمان والتوحيد في هذا. أولا أن الله مطلع على ما في قلبك ولا يخفى عليه شيء، ويعلم بحاجتك قبل أن تسألها. هذه قضية.
لكن يحب أنك تسأل.
القضية الثانية أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد يسأله، ويحب العبد الملحاح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وجعل الإعراض عن الدعاء استكبار. إن الذين يستكبون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الأمر الثالث أو الرابع في هذا الجانب أنه يعني القلب هو المحط، التقوى ها هنا، ودائما العلماء يقدمون العبادات القلبية على العمل، فالقلب إذا خرج منه الكلم
وذكرتنا قبل
خرج منه الحاجة
لا يستجيب من قلب الله
غافل الله، يعني هو يقول شيء وقلبه في مكان آخر، فإذا رفعت يدي قلت يا رب يا رب يا الله، واعلم أخي أن الله ترى ما يحتاج إلى كلام صفف احنا نقوله في الرامية العامية مرتب محبوك، لأنه لا تعجزه اللغات سبحانه وتعالى ولا تغلطه المسائل على تفنن المسؤولات، يسمع مني ومنك والآخر والثالث ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، ولو قلنا الله يحتاج لكن هذا العامي الذي لا يعرف العربية كيف يجيبه كيف يهطيه،
وهذا من الأخطاء اللي نشاهدها أنه لا يجيد العربية ومع ذلك يقرأ من كتاب عربي،
أي تجد بعضهم يقول كلمة بخلاف بخلاف الدعاء الصحيح، ولذلك لو خرجت من قلبه وقال يا رب يا الله أعطني أرزقني وفقني أوحمني اهدني اهدي ولدي اشفي مبيضي اقضي ديني، لا يعني ثم يستحضر حاجاته، يستحضر الدعاء لأهل الفضل عليه من والدين من عالم ومربي ومؤدب من أخ وأخت من جار من صديق من صاحب، دعاء المسلمين عامة
أحوج ما يكون للناس المسلمين إلى دعائك وأنت في هذا المكان،
هذا جانب. جانب آخر الدعاء أن الله يسع عليه حجه، أن يرزقه الكمال فيه، أن يتمم عليه، أن يهديه إلى الصواب، أن يمده إلى أهل سالم غانم، أن يقبله منه قبل أن يشرع، أن يقبل منه
صحيح،
اجعل حج مبرور سعي مشكور ذنب مغفور، يا ربي أنا جئتك من مكان بعيد بعيد، وأنت أكرم من أن تبدني، ولا تقبل مني، أقبله مني على قلة على ضعف على نقص على تقصير، فينشغل بهذا ثم يدندن حول ما كان النبي يدندن. جاء العرابي قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، قال ما تقول؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، قال فإن حولها ندندن،
كل كلامنا حول هالموضوع،
هل هذا أحسن من ثم جاء في الأثر القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين، فقل لا إله إلا الله وأكثر منها، قل يا رب وأكثر منها، سبح وأكثر من ذلك، لأن هذا مقام أعلى من الدعاء، الذكر أعلى، ليه؟ لأنك شغلت بذكر الرحمن عن حاجتك،
ولذلك خير الدعاء معرفة
الله أكبر، تجده ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء، وهو خير الدعاء.
والبعض فضيلة الشيخ ينشغل بالأداء عن الكمال،
أي مطلوب حقيقة الإنسان يأتي بالسنة يطبع يضمن، لكن إذا كان زحام كيف أممل؟ فأنشغل أقعد أحوس أجيب التضمل ولا في مكان وكذا فأتضايق وأضايق، لا هذه
ويذهب
خل حضورك، أي لأن خلاص انشغل بهالفبعية من النسك، بينما في كلية في النسك وهو أن تخشع وهو أن تدعو وهو أن يعني تذكر الله عز وجل، هذه كلية مطلوبة صحيح. ها وهذه جزئية فبعية
صحيح،
ها
وهذا من الفقه،
أي فلذلك يعني مطلوب الإنسان يأتي بالسنة ولا يتساهل بالسنة أبدا، لكن قدر المستطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شو يقول؟ يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا باب كبير،
وما خير بين أمرين
إلا اختار أيسرهم.
أحيانا يكون شيخ معاه مثلا والده والدته زوجته أبناءه قد ينشغل فيهم،
نعم هذا من باب البر وهو طاع على شك، ينشغل فيهم يأخذهم إلى القيام بالنسك ويرحمهم ويعطف بهم، كما أيضا في المقابل لا يقول والله أنا بحرص ويترك زوجته ويترك أولاده أو يترك والديه، لا هذا ليس بصحيح.
ما أحلى تسدد وقابه.
أي سدد وقابه، أحسنت. وهذه يعني رأى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رجل من أهل اليمن يطوف بأمه على ظهره، حاملها على ظهره، فيقول هل بلغت من برها يا صحابي رسول الله شيء؟ قال ولا زفرة.
الله أكبر. أنا رأيت هذا المنظر، رأيت رجل من أهل الهند أو باكستان يحمل أمه على ظهره ويمشي من عرفة
والله
إلى مزدلفة.
الله، الله يتقبل منه.
الله شيخ المنظر،
الله يرزقنا، الله يرزقنا بالوالدين، الله يرزقنا.
أسأل الله العلي القدير أن يكتب أجركم على هذه الكلمات الطيبة، وأنتم حقيقة ألهبتم مشاعرنا وشوقتونا للحج. نسأل الله أن ييسر أمره لنا ولكم ولسائر المسلمين، إنه سميع مجيب.
جزاك الله خير.
أخي المستمع، أختي المستمعة، في نهاية الحلقة أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws. زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج ديوانية الحج مع الشيخ محمد الشيخ، وتقديم الشيخ عبد الله الحميد.